أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن أطيل في موضوع الليلة، لأنني أعتقد أن كثرة الكلام قد تنسي أوله، فلا يتذكر الإنسان ما سمع أول الكلام، وبالتالي لو جمعناه في فترة بسيطة لعل يكون فيها أكثر فائدة. موضوعنا الليلة إن شاء الله تعالى يتألف من عدة مشاهد، كل مشهد يصف بعدا من أبعاد الموضوع، ومن خلالها نحاول الخروج بموقف منضبط معتدل من معطيات التقنية الحديثة والمتغيرات. ونبدأ بالمشاهد، وهي خمس مشاهد. المشهد الأول: نظرة إلى واقع المتغيرات والمستجدات التقنية. خلال السنوات القليلة الماضية أحدث النمو التقني المتصاعد للحواسيب وبرامجها، وتطور ألعاب الفيديو، وكثرة وسهولة وسائل الاتصال ونقل المعلومات، أحدث هذا النمو السريع تغيرات رئيسية في حياة الناس. في الوقت الذي كانت فيه الكرة الأرضية مكانا شاسعا مقطع الأوصال، لا يدري شرقيه ما يفعل غربيه، ولا شماله ما يجري في جنوبه، إذ بالفضائيات تتكاثر وتتنافس في كسب الجماهير ونقل الأخبار والثقافات والعادات بمختلف أنواعها ومشاربها، الضار منها والنافع، نقلها إلى كل من يريد من البشر عبر الأقمار الصناعية. هذا واحد. أما الشبكة العنكبوتية أو الشبكة البينية للإنترنت، تمكنت هذه الشبكة من ربط معظم سكان العالم، وأتاحت للمعلومات بكافة أنواعها أيضا من الانتقال بسرعة لم تعهدها من قبل بالثواني. وتطور حال الإنترنت وأصبح فوق كونه ناقلا للمعلومات، أصبح مع نزول الجيل الثاني من الويب التفاعلي، أصبح الإنترنت وسيلة للحوار الحي والتواصل بكل أنواعه. كثرت المدونات والمنتديات، وأدمن الشباب وبالذات الفتيات إدمانا شديدا على المسنجر، وجاء ماي سبيس والفيسبوك وتويتر وغيرها من البرامج الحديثة لتحمل معها أبعادا أخرى من وسائل التعارف والتواصل، وأنت في بيتك لم تتحرك. وأصبح الجلوس أمام الحاسوب يستهلك أوقات كثيرة من حياة الناس. ومن جهة أخرى، أصبح سوق برامج الفيديو من أكثر الأسواق انتشارا ورواجا، وأصبح الطلب على جهاز الحاسوب يشمل معظم شرائح الناس وبمئات بل آلاف الملايين. حتى اليوم انخفض سعر جهاز الحاسب إلى مستويات غريبة في زمن قصير. إذن المشهد يقول: هناك طوفان من المستجدات الإلكترونية وطفرة غير مسبوقة في عالم الاتصالات. المشهد الثاني بعد الأول هو طبيعة الأمة، طبيعة أمتنا. نحن نريد أن ننظر إلى هذا الموضوع أيها الأحبة من منظور مرتفع فوق، وليس منظورا فرديا. نحن أيها الأخوة والأحبة الشباب نعيش في هذا العالم المتجدد ولا نستطيع أن ننفصل عنه، نعيش فيه اضطرارا، لا نستطيع أن نذهب لا يمين ولا شمال. لكن كوننا لا نستطيع أن ننفصل عن العالم لا يعني أن نستسلم له ونقبل بجميع معطياته. لماذا؟ الجواب: لأننا لسنا كغيرنا. حتى لو اعترض من اعترض، نحن لسنا كغيرنا من أصحاب الملل الأخرى، بل ولا مبادئنا المحافظة بالضرورة تتفق تماما مع مبادئ من هم قريبون منا في المنطقة. نحن لنا خصوصيتنا، نحن لسنا أمة علمانية تقصي الدين عن الحياة، ولا ذات فكر أو مبدأ إباحي تحرري يتسامح حتى مع الإلحاد والفجور ويقبل بالخنا والفاحشة من باب حرية التعبير أو حرية الممارسة مما استقر في مبادئ وقيم المنظمات الحقوقية، منظمات حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة وغيرها. لا، نحن لسنا كغيرنا، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة تؤمن بعبوديتها لإله واحد لا إله إلا هو، عبوديتها لله الخالق البارئ، أمة ولاؤها وبراؤها خاص لله تعالى، تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه وتحرس حرماته وتتلقى منه جل وعلا دينها وعقيدتها، ومن خلال شريعته المحكمة تتلقى منه أسلوب حياتها وقيمها وثوابتها، وتأتيه المحكم بأن التمسك بهذه الشريعة هو سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والله تعالى يحب تمسك أمة الإسلام بدينها في كل شؤونها، يحب ذلك جل وعلا، ولا يمكن أن يتحقق للأمة ذلك إلا بالعناية بالعلم الشرعي الذي يستوعب جميع المستجدات فيقر منها ما كان مباحا نافعا ويرفض ما كان محرما ضارا. فليست هنالك أيها الإخوة واقعة في الأرض صغيرة أو كبيرة إلا وللإسلام فيها حكم. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية: فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. العلماء كالنجوم يضيئون للناس بعلمهم طرق الحياة، يكتنف هذه الطرق الظلام وتنعدم الرؤية الصحيحة فينيرها العلماء. ولذلك كان مقام العلم عند الله تعالى، العلم الشرعي، عاليا، وكان بالتالي سببا لارتفاع مقام ودرجة الإنسان عنده جل وعلا. ولذلك قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء. هذه هي طبيعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ففي المشهدين الماضيين نظرنا إلى واقع المتغيرات على حياتنا وراجعنا هويتنا. المشهد الثالث: العلاقة بين الحكم الشرعي والمستجد. العلاقة بين الحكم الشرعي والمستجد، يعني ما يستجد من هذه التقنيات. الحديث اليوم عن أي مستجد أو نازلة من وجهة شرعية يعد تحديا صعبا، يعد تحديا صعبا، لأن الذي يشتهر لدى كثير من الناس اليوم مع كثرة الصراعات الثقافية والتيارات الفكرية والشبهات المثارة هنا وهناك أن الفتوى أو الرأي الشرعي تجاه أي اختراع حديث أو تقنية أو نمط سلوكي مستجد أن الحديث الشرعي عنها أو الفتوى يؤدي غالبا إلى التقييد والتحريم والمنع. وبعض الدعاة والشرعيين مع الأسف يعززون هذا المبدأ في نفوس الناس، لا بل وبعضهم يرددون عبارات متقاربة المعنى: لا تضيقوا على الناس، يقولون دعوهم وشأنهم، لا تحتكروا الرأي، أفسحوا للرأي الآخر. لكن أي رأي نفسح له؟ نحن نتحدث عن الدين، هل نفسح للرأي حتى لو كان رأيا من جاهل بالشرع أو كان رأيا غريبا ترفضه الفطر السليمة؟ فيا سبحان الله، هل يمكن أن يمنع الإسلام الخير عن أهله؟ الجواب لا. هل يمكن أن يقطع عليهم سبل القوة؟ لا يمكن أبدا. هل يعقل أن يرفض الإسلام العلم؟ كيف وهو أصلا دين العلم؟ هل يرضى الإسلام أن يبقى أهله محتاجين لغيرهم، لا يقدرون على كفاية أنفسهم صناعيا وعسكريا بعد أن كانوا سادة العالم في هذا الجانب يوما ما؟ أبدا لا يرضى. طيب هل السؤال الشرعي عن المستجد الذي قد يقتضي وجوده بلا ضوابط مفسدة دينية أو أخلاقية أو انتهاك حرمة من الحرمات، هل السؤال الشرعي عن هذا المستجد يعني التخلف وترك المفيد؟ هل السؤال الشرعي يؤدي إلى ذلك؟ أبدا لا يؤدي إلى ذلك. لكن مع الأسف هذا ما يدندن حوله المرجفون، وهذه هي الشبهة التي ينفخون فيها ليل نهار. ما دخلكم أنتم في هذه المعلومات أيها المشايخ؟ حدكم المسجد، حدكم الفتاوى في الصيام والصلاة والحيض والنفاس، اتركوا هذا المجال لغيركم. وقد ذكرت قبل ذلك قول ابن مسعود في قوله تعالى: ونزلنا إليك عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يا إخوة، عند الحديث عن الحكم الشرعي يجدر الإشارة إلى اعتبارين اثنين. الاعتبار الأول أن أكثر المستجدات الواقعة في مجتمعنا المسلم أصلا قادمة من مجتمعات إما كافرة أو إباحية لا تراعي القيم والثوابت الإسلامية. هذا لازم يكون واضحا لدينا جيدا. فكثيرا ما تحمل هذه المخترعات والتقنيات والمستجدات الأجنبية سمات وأوصافا لا يقبلها الإسلام. ولذلك فإن جانبا من هذه المستجدات والمتغيرات تستلزم حكما شرعيا، إما أن يضبطها أو يقبلها كما هي إن لم يكن بها حرج، أو يرفضها مطلقا. هذا هو المفترض. ومن كمال النصح في حال الرفض المطلق أن تقدم البدائل المباحة شرعا حماية للدين وإصلاحا للناس. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ومن فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته تدعو إليه، أن يدله على ما هو عوض له منه، فيسد عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح. وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق. قال: فمثاله من العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء، يحمي العليل عما يضره ويصف له ما ينفعه، فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان. إذن الاعتبار الأول أن المستجدات قادمة من بيئات تخالفنا في المعتقد وفي القيم، فقد تحمل معها هذه اللوثات. ولذلك لزم الحكم والفقه. الاعتبار الثاني أن فقه الواقع المحيط بالنازلة أو المستجد أو المنتج التقني أمر لازم للخروج بحكم شرعي صحيح. لماذا فقه الواقع؟ لأن الأحكام الشرعية الاجتهادية لكل ما استجد تتأثر بتغير الأوضاع والأحوال الزمانية والبيئية. فبعض الأحكام الاجتهادية في البيئة الفاسدة ليست كما هي في البيئة النظيفة التي يطغى عليها الخير والصلاح. كما إن زمن الفتن أحكامه تختلف عن أحكام زمن الأمن. طبعا الكلام عن علة الحكم أو المناط الذي إذا اختلف الحكم معه. فكل حكم في الشريعة مرتبط مع علته. هذا الرابط بين الشريعة بين الحكم وعلته لا يغيره زمان ولا مكان، لكن العلل تختلف بحسب الزمان والمكان، ظروف النازلة تختلف العلل، والحكم يدور مع علته. إذا اختفت علة اختفى الحكم، وإذا برزت علة برز الحكم معها، وهكذا يدور مع علته وجوبا وعدما، يقول أهل الأصول. أما الشريعة فثابتة لا تتغير إلى يوم الدين، لا بد أن يفهم ذلك. ولذلك الشروط تكتنف الحكم الشرعي أحيانا في زمن لكن لا تكتنفه في زمن آخر. مثال الإمام أبو حنيفة مثلا رحمه الله يرى عدم لزوم تزكية الشهود ما لم يطعن فيهم الخصماء أو الخصم اكتفاء بظاهر العدالة، ما دام لم يطعن الخصوم بذلك الشاهد فتقبل شهادته. وأما عند صاحبيه اللذين على نفس مذهبه أبي يوسف ومحمد رحمهم الله فيجب على القاضي تزكية الشهود بناء على تغير أحوال الناس وفساد الزمن. إذن الشروط تغيرت، اكتنفت الحكم، ظروف غيرت في بعض شروطه. أقول هذا الكلام حتى يتضح لنا أن فساد الزمان يقتضي سد ذرائع الفتن متى ترجح لدى الفقيه تغليب المفسدة، وبالتالي يضع شروطه وقيوده على المستجد حفاظا على الدين وتحقيقا للمصلحة. إذن فليس المقصود أن ندمن التحذير من كل جديد، كل ما جديد قلنا لا نرفضه لا، لكن لكثرة الفتن في هذا الزمان كان التحذير والترهيب سابقا للتبشير والترغيب، وهو من القواعد المعروفة في الدين إن كنا قد جعلنا الدين وقواعده منهجا لنا في حياتنا. المشهد الرابع، كيف ننظر إلى التقنية؟ كيف ننظر إلى التقنية؟ يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح في مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الحديث توجيه النبي صلى الله عليه وسلم واضح هنا، واضح في الحديث، هو أن يحرص المسلم على ما ينفعه. بعض الشرعيين والمثقفين عندهم مبدأ كن إيجابيا ولا تبحث عن الأخطاء. يا أخي لماذا تبحث عن الأخطاء؟ لماذا دائما تنكرون المنكر؟ خلوكم من إنكار المنكر، لأنكم إذا أمرتم بالمعروف زال المنكر. هكذا هو يقول بعض الناس، هكذا هو منهجه، هكذا ابتعدوا عن ذكر الأخطاء، ابتعدوا عن إنكار المنكرات، ابتعدوا عن واحرصوا على الأمر بالمعروف، كن إيجابيا. فيوجهون الحديث إلى كيفية إتقان الاستفادة من المنتج التقني أو المستجد، ويلغون الحديث عن القيود والضوابط من باب كن إيجابيا يا أخي. وأتفق معهم أنا في جانب الإتقان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، لكني لا أتفق معهم في الجانب الثاني وهو إهمال الضوابط الشرعية وتنقية المنتج من شوائبه. فالاعتدال مطلوب، لأن الواقع يشهد أن التركيز إنما هو على الحديث عن فوائد المنتجات الجديدة أيا كانت، وآلية الاستفادة منها هو المركز عليه الآن، وليس عن ضوابطها الشرعية. انظروا كم الحديث عن الضوابط الشرعية في المنتجات التي تأتي، لا تكاد تذكر، لكن الحديث عن الاستفادة منها، كيفية تشغيلها، كيفية صيانتها، ما الفوائد منها، هذا موجود ومركز عليه. ولذلك فإن الحديث عن الضوابط الشرعية هو من الإيجابية. لماذا؟ حتى نستكمل النقص، لأن هذا الجانب غير موجود فنستكمل النقص. يعني بالله عليكم أيها الإخوة، هل منع الحرام والتحذير من المشتبه أمر سلبي؟ هل هو أمر سلبي أم هو مقصود شرعا لأن فيه الخير والنماء وليس العكس؟ ولذلك يمكن أن نقول إن التقنية كالوعاء الأصل فيه الإباحة، إذا صب فيه الماء بقي على إباحته، أما إذا صب فيه الخمر فإنه يحرم. فينبغي أن نحرص على ما ينفعنا، والنفع إنما يكون في المباح، وإلا كان ضارا، يكون ضارا حتى لو كان من أكبر الاختراعات في العرف العالمي. فالإسلام لا يتبع بعمى، بل ينتقي ويقوم بحسب قيمه ومبادئه. قد يأتينا أحد فيقول من نحن حتى نقوم وننتقي ونحن متخلفون ولا حول لنا ولا قوة؟ فأقول ينبغي ألا ننظر إلى حال المسلمين اليوم فنقيس بهم الإسلام. الإسلام شيء وتطبيقه شيء آخر. هذا من الظلم أن نقيس الإسلام بالمسلمين، هذا من الظلم. الإسلام من حيث التطبيق العملي بين المسلمين أصلا يحتاج إلى مراجعة. يجب أن يستقر في قلوبنا أن الإسلام قوي بذاته، حتى لو كان أهله الذين لم يطبقوه في حياتهم كما ينبغي، حتى لو كان أهله ضعفاء متخلفين في العلم المادي لظروف أخرى ليس الإسلام أحد أسبابها. يجب أن ندرك أن الإسلام فيما يتعلق بالقوة ومعالمها وجدوى الانتفاع بها له تصنيفه الخاص النابع من حكمة الإله الخالق البارئ. وأذكر لكم أمثلة على ذلك. عاد سبق أن قالوا بكل استكبار: من أشد منا قوة؟ قالوا: من أشد منا قوة؟ فقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فأهلكهم الله بالريح العقيم وإرم ذات العماد التي أنشأوها بأرقى معايير الحضارة والتقدم في عرف ذلك الزمان. لم ينفعها تقدمها المعماري ولا قوتها، لأنها كانت في غير محلها الصحيح، فصب الله عليهم وعلى عليها وعلى أهلها سوط عذاب. وأصبحت عبرة يرددها القرآن للمعتبرين، بينما انتفع داود وسليمان عليهما السلام بقوتهما وإمكاناتهما عندما صيراها على تقوى من الله ونور من الوحي. القوة هنا في نظر الإسلام ليست كالقوة هناك. نجد ثمود الأقوياء الذين نحتوا الصخر الأصم بأيديهم نحتا دقيقا مذهلا، ما انتفعوا بنحتهم ولا قوتهم ولا إمكاناتهم المادية العجيبة، بل كانت وبالا عليهم فأهلكهم الله، فكانوا كهشيم المحتضر، أصبحوا كالزرع اليابس إذا داسته البهائم. أين نحتكم للصخر؟ لم ينفع شيئا. ومما ينبغي أيها الإخوة التأمل فيه جيدا أن القرآن لا يأتي بذكر تلك الأمم الكافرة إلا ويشير إلى قوتها وجوانب تفوقها المادي وحضارتها، يعني لا يكتفي بالإشارة إلى كفرها فقط، لا، بل يلحق بذلك مظاهر القوة والتفوق التي غالبا ما يتأثر بها الإنسان على مدار الزمان. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، حتى يذكر المسلم بالموقف الصحيح تجاه أي قوة مادية. الفراعنة كذلك، إهرامات معجزة، حضارة مادية فائقة تعبوا في تشييدها، ومع ذلك كانوا محل ذم القرآن. لماذا؟ لأن من القواعد الإسلامية المعروفة أن التقدم المادي إذا كان ضره أكبر من نفعه ولم يسخر في طاعة الله ونفع الناس في المباح، أو كان ضمن مقاصده إظهار القوة والاستكبار، فهو مذموم في الإسلام ولا بركة فيه، لا بركة فيه. ولذلك جاء في حديث جبريل عليه السلام في قوله: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. التطاول من تفاعل، أي يتفاخرون بين بعض، يتفاخرون في تطويل البنيان ويتكاثرون به، والمراد أن كل منهم يبني بنيانا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر بقصد المباهاة والزينة والزخرفة، وكله مذموم. الحاصل أنه ليس كل اختراع وصل إليه الناس أيا كانوا هو بالضرورة نافع غير فاسد، بل يحتمل الاثنين، قد يكون نافعا و وقد يكون ضارا. المشهد الخامس، ما ينبغي أن يدور في ذهن المؤمن؟ ما الذي ينبغي أن يدور في ذهن المؤمن؟ هناك أسئلة ذهنية ينبغي أن تظل حية عند النظر إلى كل جديد في حياة اليوم. من ولماذا وإلى أين؟ من ولماذا وإلى أين؟ تقول في نفسك لنفسك: من أنا؟ من أنت؟ ولماذا خلقت؟ وإلى أين مصيرك؟ من أنت؟ أنت مسلم موحد تؤمن بالله ربا لا شريك له. لماذا خلقت؟ خلقت لعبادة الله وحده، وأي شيء يضاد العبادة فهو مرفوض. إلى أين مصيرك؟ مصيرك في الدنيا بعد تمام القوة إلى ضعف تدريجي، ثم إلى موت، ثم تعيش برزخا طويلا قبل البعث، ثم تبعث فلا تجد في رصيدك سوى تقواك وأعمالك الصالحة أو خلاف ذلك، نسأل الله العافية. ثم إلى جنة أو إلى نار، تساق إلى جنة أو إلى نار، أسأل الله لي ولكم النجاة من النار. هذه هي المشاهد الخمس. أخيرا الوصايا: الإنترنت ومشتقاته وغيره من المستجدات التقنية، علينا أن نتأمل بكل أمانة وجدية في مدى نفعها أو ضرها، كيف نتعامل معها، كيف نتقن التعامل معها، كيف نتعرف عليها، نتعرف على مثالبها، نتعرف على محاسنها، فنمنع الضار ونبقي على النافع ونستفيد منه إلى أقصى حد. وحين نفعل ذلك ينبغي أن نراجع الأولويات: الدين، المتعة، اللهو، هل الدين يأتي في حياتنا أولا فنقدمه، أم يأتي ثانيا أو ربما ثالثا؟ يا بني آدم صونوا دينكم، ينبغي للدين ألا يطرح. فخطيب فتح الله به كل خير نلتموه وشرح صلى الله عليه وسلم. هل هناك مراقبة على الإنترنت؟ هل هناك ضبط للفضائيات؟ بعض الناس عندهم اطمئنان خادع يزينه لهم إبليس، وهو مقالة بين قوسين: نحن نستطيع السيطرة على أنفسنا، نحن نستطيع السيطرة على أنفسنا. إن يوسف عليه السلام لم يأمن على نفسه الفتنة، فكيف نأمنها نحن ونقول لا نحن غير، أنا غير؟ يقول يوسف عليه السلام لم يقل أنا غير، وإنما قال كما في القرآن: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن. أنا غير؟ لا، قال: أصبوا إليهن وأكن من الجاهلين، أصبوا إليهن وأكن من الجاهلين. هذا يوسف الصديق العفيف عليه السلام. إن غريزة الإنسان لا تغيب عنه مهما علا أو سفل، والضعف صفة فيه دائمة، وإلا لما سدت الشريعة أبواب الفتن. فلما الاستكبار والإصرار على التعرض للفتن؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاثا كما في سنن أبي داود: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ثلاث مرات لمن جنب الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هكذا تفعل الفتن في القلب، تجفف القلب حتى يقسو، ثم تغلق منافذ التلقي في أركانه حتى لا يتلقى سوى المنكر إلا ما أشرب من هواه، نسأل الله العافية. من الوصايا أيها الأحبة التزود بالعلم الشرعي قدر الاستطاعة، دفعا للشبهات ومنعا من دخولها على النفس. وأخذ العلم إنما يكون ممن يوثق بهم من أهل العلم، ممن منهجهم أقرب إلى منهج السلف الصالح والالتفاف حولهم، لا سيما فيما يتعلق بأصول العلم ومنهج الاستدلال وصحة الفتوى، نسأل الله الثبات على الحق. من الوصايا الحذر من طمس التقنيات للطاعة. التقنيات انترنت وغيرها تطمس على الطاعة، لا بد من وقت لاستعادة رطوبة القلب. القلب ييبس يقسو، لا بد من استعادة رطوبة القلب، لا بد من العمل على تزكية النفس بعد الفرائض بما تيسر من النوافل، قيام الليل، صيام الأيام الفاضلة، قراءة الأذكار، الأوراد، قراءة القرآن، تدبره تلاوة إلى آخره. فهؤلاء زاد الشاب والكبير، رجلا كان أو امرأة، زادهم للثبات على طريق الهداية مع الالتزام بحفظ البصر عن المحرمات وصيانة السمع عن المنكرات، وهكذا باقي الجوارح نجعلها مصونة عن ارتكاب ما يغضب ربنا. فهذا كله يزكي النفس، والنفس إذا زكت تحصنت بإذن الله من الشهوات. من الوصايا كذلك الحرص على الصحبة الصالحة والمجموعة الطيبة التي تصدقك النصح، سواء كانت سواء كنت كبيرا أو شابا صغيرا. الصحبة إما سعادة، إما سعادة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم يعني أمثالكم تحبرون، وإما بؤس وتعاسة، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. من الوصايا الإلحاح في الدعاء، فالله يحب الإلحاح في الدعاء والمداومة عليه، أن تدعو الله عز وجل أن يقيك الفتن وأن يثبتك على الحق. قال بعض السلف إني لأنا أقول لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة، يخاف على أن يحرم الدعاء أكثر من خوفه من حرمان الإجابة، لأن الله عز وجل يجيب عبده الصادق. هذه المشاهد الخمس التي أردت أن أقف وإياكم عندها قبل الوصايا: واقع المتغيرات والمستجدات التقنية، طبيعة الأمة، هويتنا نحن، العلاقة بين الحكم الشرعي والمستجد، كيف ننظر إلى التقنية، ما ينبغي أن يدور في ذهن المؤمن. ونحن ندور في هذا المكان في أرجاء القافلة أيها الإخوة والأحبة، يجب أن نستفيد فيما يتعلق بإيماننا. نحن نرحب بالعلم بل نطلبه، لأن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. نحن نرحب بالعلم ونطلبه، العلم المادي الذي ينفع الإنسان، ولكننا لا نريد أن نخسر الدين بالعلم المادي، لأن هذا مقدم على هذا. فينبغي أن ندور في هذه الأرجاء، أرجاء هذا المخيم، ونحن في أذهاننا حفظ ديننا وحفظ أخلاقنا وأخلاق أبنائنا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات على الحق والعزيمة على الرشد. اللهم أصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا، واجعلنا لك طائعين مخبتين، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اهد شباب المسلمين فتيانا وفتيات يا رب العالمين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.